بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب إنما الرضاعة من المجاعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قالا جميعا حدثنا شعبة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة، كلهم عن أشعث ابن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه، غير أنهم قالوا من المجاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وهو مبين للحديث قبله كما تذاكرنا، فالحديث قبله فيه رضاع الكبير: ارضعيه يا سهلة تحرمي عليه. الكبير جاء في رضاعه مثل هذا، وهو خارج عن الأصل، فالأصل في الرضاع على ما دل عليه حديث عائشة المقروء هذا الحديث، هذا هو الأصل، أن الرضاع إنما هو في حال المجاعة. ولا تفهم من كلمة المجاعة أنه إذا حصل فقر وجوع شديد أن الرضاع يؤثر في الكبير، لا، إنما المقصود في حال ما ينشز العظم، في حال الانتفاع به، فالصبي ينتفع من ذلك الحليب، ذلك اللبن، ويكون جائع، يكون جائعا، فإذا رضع شبع اكتفى. والرضاع مفيد له، منشز عظمه. وتذاكرنا فيما مضى أنه أيضا صحي له، أحسن من غيره من الألبان الأخرى، باتفاق الأطباء أن لبن الأم، لبن المرأة، أفضل من لبن الألبان الأخرى للصبي، وأن الاكتفاء به من أسباب تقوية المناعة إذا كان كافيا للصبي، وأنك لا تفرح بترهل جسمه أو كذلك بكثرة اللحم فيه بألبان أخر غير لبن الأم، وأنه إن حصل ضعف في لبن الأم وقلة في لبن الأم مقاصد الشرع أنها تفطر، تترك الصوم، تترك الصوم حتى ترضع ولدها لا يتضرر ويقل لبنها عليه. إن الله وضع شطر الصيام عن الحامل والمرضع، أو شطر الصلاة ووضع الصيام عن الحامل والمرضع، فترضعه ولا تتركه للتلف، يجوع ويضعف، وربما أصيب بالكساح، ضعف في العظام، هشاشة عظام، يصاب كذلك أيضا بأمراض تهجم عليه، يصاب بقلق كثير البكاء، شدة الجوع، وهذه من سوء الرعاية، كلكم راع مسؤول عن رعيته. أما الكبير فشرب أو ما شرب، ما ذلك بيكفي؟ ما ذلك بكافي له؟ الكبير يحتاج خبز، يحتاج إدام، يحتاج أشياء أثقل من هذا، فما تكون مجاعته مسدودة بهذا القليل من الحليب؟ لا. فهذا معنى حديث إنما الرضاعة أي المفيدة المحرمة المؤثرة ما كانت من المجاعة وهي قبل الحولين، بعد الحولين قد تمت الرضاعة، ما عاد صارت من حالة المجاعة ومفيدة مؤثرة في التحريم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال الله عز وجل لمن أراد أن يتم الرضاعة، ومعناه أن الرضاعة زمن الرضاعة تم، إن رضع بعد الحولين تلك حاشية، ما الزمن قد تم. ولهذا بعد الحولين يحتاج الصبي إلى مزيد من مزيد على لبن الأم، يحتاج إلى شيء من التغذية، شيء من الخبز مثلا المفتوت، شيء من الحليب، شيء كذلك أيضا من الأطعمة الأخرى المهروسة، شيء من هذه الأشياء، يوصي بذلك الأطباء، يعني الرضاعة تمت. فهذا الباب بما تحته دليل فقه الإمام مسلم ودليل حسن صناعتهم في التأليف، أتى بالباب باب رضاعة الكبير كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه عائشة قليل من وأما القول العام عند أهل العلم قاطبة، والحكم العام هو ما دلت عليه هذه الأحاديث إنما الرضاعة من المجاعة، فذاك كشيء خاص وهذا كحكم عام أتى به ليوضح به ما سبق. ولما كان هذا ربما يحصل فيه الخطأ من بعض الناس، وربما ظن بعض الناس أن الرضاع الكبير يؤثر ينشد العظم أو يؤثر كذلك في أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، انظرنا إخوتكن من الرضاع، إنما الرضاع من المجاعة، يعني انظرنا هل هذه الرضعة كانت في المجاعة أم كانت رضعة بعد ذلك. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال، وغضبه دليل على وجوب احتجاب المرأة، فإن عدم احتجابها من مغضبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فغضبه ليس محصورا على دخول ذلك على عائشة، وإن كان الوارد فيه ذلك، لكن دخول المرأة على الرجل بغير محرم ودخول المرأة على الرجل أو الرجل على المرأة بغير يعني وليس محرما، هذا من المغضبات الرسول صلى الله عليه وسلم، الشأن واحد، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص علينا، قد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليهم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا الحديث يدل على أن الاختلاط من مغضبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلوة خلوة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. وفي الباب إياكم والدخول على النساء، قال رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، حتى وإن كان الحمو ما بالك بغيره. فنسأل الله أن يصلح المسلمين، إنك لترى في مستشفيات المسلمين السكرتيرات مع الأطباء وفي الإدارات وفي أشياء يعني في هذا الشؤون وغيرها ما يتعارض مع هذه الأدلة، وما هو من أسباب غضب كل غيور على دين الله، ذروة ذلك أنبياء الله ورسوله، هذا من مغضباتهم، مغضبات رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول النساء. وفيه دليل على أهمية الغيرة، إنه غيور وأنا غيور الله أغير، إن الله يغار غيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، فالغيرة هي من صفات الله سبحانه وتعالى ومن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صفات المؤمنين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غيرة من هذا الفعل، وإنما كان ذلك على أنه له رضاع لكن النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من ربه سبحانه وتعالى أبين هذا الحكم أن هذا الرضاع ربما الذي أشار إليه ليس كافيا، إما أنه دون الخمس، وإما ولا يحرم إلا خمس رضعات مشبعات أي حتى يترك، وإما أنه بعد الفطام في حال لا ينتفع ذلك منه كما ينتفع من يتأثر به. إنما الرضاعة من المجاعة. وفي هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب أثر الغضب فيه ورؤية في وجهه، ورؤية في وجهه، وهذا معلوم. ولا يتعارض هذا مع حديث لا تغضب لأبي هريرة قال قلت أوصيني يا رسول الله، قال لا تغضب، جارية من قدامة رضي الله عنه كرر عليه ويقول لا تغضب. نصح النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى ذلك الصحابي رضي الله عنه لا يغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب. فالجمع بين ذلك أن الغضب يتفاوت، منه ما هو لله ومنه ما هو للنفس أو للشيطان، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لله. والجمع بين ذلك أن الغضب يتفاوت، منه ما يطغى على صاحبه حتى يساء تصرفه، يساء تصرفه، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، معصوم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحال، يغضب لكن ليس، لا يحصل بذلك الغضب خروج يعني ماذا عن ما أراد الله سبحانه وتعالى كما هو شأن بعض من يغضب، فإن بعضهم ربما إذا غضب خرجت منه كلمات لا يريد إخراجها وتصرفات لا يريد الحصول أن تحصل منه. وفي حديث سليمان سرد رضي الله عنه أن رجلا كان اشتب مع رجل آخر فغضب حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي لو استعاذ من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فدل على أن هذا الغضب الذي يخرج الإنسان عن طوره من الشيطان، وأن الغضب لله عز وجل، وبما لا يخرج عن طوره غضب لله ليس منكورا أينكر. حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حالات عديدة، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، قالوا له، قال أو بي جنون، يدل على أنه اشتد غضبه كما في الحديث، قد يغضب يفارق أهله أم أولاده، وبعد قليل وإذا به آسف، الله المستعان ماذا صنعت، وربما كانت النهائية، وبعد ذلك يحتاج أن يتلمس الرخص ويلتمس من هذا العالم فتوى ومخرج وإنما قصدت وإنما، وقد يجد من يعطيه الفتوى لأنه خلاص حتى تنكح زوجا غيره كما دل القرآن على ذلك. الشاهد من ذلك بارك الله فيكم أن الغضب يتفاوت، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب متزن، غضب لله عز وجل، وفي سائر الشؤون سواء كان في أشياء مثل هذه أو في غيرها غضب في حدود الشرع، في حدود الأمور التي هي من دين الله عز وجل ولا معصوم عن ما عدا ذلك. وقوله في هذا الحديث وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه، اشتد ذلك، فقال إذا رأيت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، يدل على أن الأحكام على حسب الفهم، وأن الإنسان الذي يحكم بفهمه وقبل نزول الشرع أو تبين الحق له أنه قد يعذر. فعائشة على حسب ما علمت من تلك الرضاعة التي حصلت أو عرفتها أو شيء من ذلك ظنت أنها محرمة، أنه قد يعني الأمر على هذا على المعلوم من رضاعة مطلقا على ظاهر القرآن فقط بدون بيان السنة، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، ونقلها من ذلك الفهم إلى فهم آخر. فكما أن القرآن يفسر ويبين وقد يلتبس فهمه على بعض الناس حتى يبينه الراسخون، كذلك السنة. عائشة رضي الله عنها سمعت قول الله عز وجل أو قرأت قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك، قالت أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض يا عائشة، من نوقش الحساب هلك. فأبان لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية أن الحساب له أن الحساب له معنيان، حساب عرض عبدي فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، يعرض عليه ثم يستر ويغفر له. هذا في شأن سائر المؤمنين دون نقاش وتدقيق. وحساب تدقيق على الكافرين ومن وسائر أهل النعم الذين قابلوها بالعصيان والكفران، وهؤلاء هلكة. وكما في قصة مثلا ذلك الذي هو وضع نساء تحت وساده خيطا ينظر إلى الفجر إليه إلى الإقال ينظر، قال إن وسادك لعريض ذاك سواد الليل وبياض النهار. يعني إذا كان وسادك على هذا المستوى الذي تظن فهو عريض يغطي الشفق كله، أبان له أن هذا إنما هو الليل والنهار وليس هذا تحت هذا الوساد، يعني الذي يغطي العقال هذا أو الشيء الذي هذا أنه المقصود به الخيط أبيض. وفي هذا الحديث الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة اجتهدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا على حسب ما علمت من هذه المسألة حتى نقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يجتهد وهذا عند جمهور العلماء. وبذلك الاجتهاد أفتوا في قضية ذلك الذي كان عسيفا عند رجل فزنى بامرأته، فقال بعض أهل العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليك كذا وكذا، وأفتوه بخلاف ما أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 شاه وليده. قال النبي صلى الله عليه وسلم 100 شاه وليده رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغضي أنيس إلى امرأة هذا يعني ترافت فرجمها، لأنهم سألوا بعض أهل العلم في زمنهم فأفتوهم بذلك اجتهادا دون أن يكون نص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أدلة هذه المسألة. ثم جاء قال لأقضين بينكم بكتاب الله، وهذا اللي أتكلم فقضى بينهم بكتاب الله، وكان قضاء الله أبو الله هنا قضاء الله. وهذا وفي هذا الحديث التبين في المسائل من قوله انظرنا أخواتكن، انظرنا من أخواتكن من إخوتي ماذا إخوتكن، أي تبينوا، تبين في المسائل والفحص فيها، فضلا عن النقولات، فبعض البعض ما يتبين في نقولات الفاسقين، هنا التبين في المسائل والفحص فيها. الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوم جهالة أصبحوا على ما فعلتم نادمين،